بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ في فن البديع وهو الفن الثالث من فنون البلاغة بعدما درسنا علم البيان وعلم المعاني. علم البديع هو لا شك مرتبته هي المرتبة الثالثة وهو يعتبر يعني كالزينة اللفظية. طيب هنتعرف عليه هنا في كلام الدكتور فضل حسن عباس. قال علم البديع، البديع لغة واصطلاحا. قال جاء في لسان العرب بدع الشيء يبدعه بدعا وابتدعه أنشأه وبدأه. وبدع الركية، الركية يعني البئر، استنبطها وأحدثها. وركي البديع حديثة الحفر. والبديع والبدع الشيء الذي يكون أولا. وفي التنزيل قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني مش جديد، مش أول رسول، أي ما كنت أول من أرسل، قد أرسل قبلي رسل كثيرة. وإذا كان البديع لغة الجديد والحديث، فإن المعنى الاصطلاحي للبديع منسجم تمام الانسجام مع هذا المعنى اللغوي. فلقد أطلق البديع كفن من فنون القول على ما أحدثه الشعراء المولدون من أساليب بيانية كمسلم بن الوليد وبشار وأبي تمام. يعني البديع لم يكن بتلك الصورة في الجاهلية، لكن تفننوا فيه في العصر العباسي، وابتدأ يأخذ مصطلحه ويصبح يعني يتعمد بعض الشعراء ويصبح مدار حديث، وتؤلف فيه بعض الكتب كما ألف ابن المعتز كتاب البديع. إلا أن أول كتاب ظهر يحمل هذا الاسم هو البديع لعبد الله بن المعتز، متوفى سنة 296. عبد الله بن المعتز شاعر لطيف جدا، له ملكة عالية وهو خليفة. العجيب انه هو خليفة، لكن تولى يوما واحدا، المسكين تولى يوما واحدا وقتل. هو ابن المعتز، والمعتز بالله احد خلفاء العباسيين. فالمهم انه ايش اللي حصل، تقريبا كان متولي عمه او المهم يعني واحد من فحصل انه خرج عليه الاتراك، وكان عبد الله بن المعتز موجودا فنصبوه خليفة. ما جاء اليوم الثاني الا وقد قلبوا، فامسكوا بعبد الله بن المعتز ورجعوا الخليفة الخليفة اللي قبله، فقتل عبد الله بن المعتز وقد تولى يوما واحدا. فهو مسكين، كان جلس له في الشعر والأشياء، لكن بعض الأحيان تكون فيه نوع من إغراء ويفتكر أن المسألة قد تيسرت فيوافق، لأنها جاءته على طبق من فضة، هي جاءته على طبق من دماء، تمام. واليوم التالي قتلوه. والعجيب أنه هو كان معه أيضا وزيره محمد بن داود بن الجراح، أيضا أديب ورجل شاعر، تمام. ده تولى الخلافة وده تولى الوزارة يوم واحد، وفي اليوم الثاني قتل، تمام. فمن ضمن كتب ابن المعتز كتاب اسمه البديع، موجود ما زال يعني طالعناه قديما ونحن في مصر. فيعتبر يعني اول من ابرز مساله البديع وحاول ان يتفنن فيها عبد الله بن المعتز رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 296، هذا الخليفه المظلوم. وذكر في مقدمته بانه اراد ان ينبه الى ان هؤلاء الشعراء ليسوا هم الذين اخترعوا هذا الفن من القول، ولكنهم اكثروا منه وغلوا فيه، علشان كده نسب اليهم، ولا كان موجودا، لانه في كان في طبيعه البلاغه العربيه يعني، فكان موجودا في شعر الشراج. ستجد الطباق، ستجد الاقتباس، ستجد امورا كثيره موجوده في عند الاقدمين، لكنها ليست بالصوره التي برزت عند المتاخرين فنسب اليهم. يعني بشار، ابو نواس، ابو تمام، صريع الغواني، هؤلاء كلهم تفننوا وأبدعوا في البديع وتعمدوا ألوانا منه فنسب إليهم. والحقيقة هم ليسوا مبدعين أو ليسوا من اخترعه، لكن هو موجود، لكنهم هم من شهروا أحدثوا أنواعا جديدة. صحيح هم أحدثوا أنواعا جديدة، حتى من الآن أصبح البديع يا شباب يعني يمكن أن نصل إلى 100 نوع، أنواع غريبة جدا. يعني لو كان معنا وقت لكنت أطلعتكم حتى ولو على العناوين، تمام. ففي بعض الكتب استفاضت في ذكرها حتى يمكن أن تصل إلى 100 نوع داخل تحت البديع. تفننوا تفننا عجيبا فيه لأنه أصبح زي الصناعة، وبخاصة ما أصبح بعضهم يعني إيه يتلمسه ويبحث عنه ويتعمد الإتيان إيه الإتيان به، وأصبح بعضهم يبتدع أنواعا جديدة ويطلق عليها ألقابا وأسماء. تمام. فالحقيقة البديع موضوع كبير جدا، ممكن تقول يعني إيه في 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 المؤلفات وفي النقاش، وأيضا ما بين مادح له وما بين قادح، يعني في بعض العلماء أو بعض الأدباء يطعن فيه وبعضهم يدافع عنه دفاعا إيه مستميتا، وتنرى من تلك اللمحة التاريخية اللي يريدها الدكتور فضل. قال وذكر طيب لمحة تاريخية، لقد كانت فنون البديع تشمل أكثر المباحث اللغوية البلاغية، وعلى التحديد تشمل ما يعرف اليوم بمسائل علم البيان وبعض القضايا في علم المعاني، وهذا يظهر مما كتبه ابن المعتز. يعني ابن المعتز أورد بعض أشياء أو بعض فنون هي معدودة في الإيه في أنواع البلاغة الأخرى، ومن بعد قدامة بن جعفر في نقد الشعر. ونتيجة لحتمية التطور بدأت قضايا البديع تكون مجموعة خاصة لتفصل عن غيرها، يعني كانت مختلطة، ولا شك إن في البداية لا بد إن إيه تختلط الحدود. فإذا كان المجاز والكناية بأقسامها والتشبيه كذلك، إذا كانت أولئك جميعا تعد من البديع فلقد أصبحت فيما بعد تكون فنا خاصا، يعني بعض كان يدخل فيه المجاز ويدخل فيه الكناية، لكن أصبحت الآن تبعا للإيه تبعا للبيان أو الإيه أو المعنى. ولما ازدهرت العلوم البلاغية على يد الشيخ عبد القاهر رحمه الله لم تكن هذه العلوم استقرت على النهج الأخير الذي عرف فيما بعد، إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى شاء الله أن يكتب سفريه النفيسين ليخلد ذكره. عرفنا أن عبد القاهر الجرجاني معاه كتابان يعني يكتبان بماء الذهب وأحدث كالثورة في علم البلاغة، كتاب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. قال دلائل الإعجاز وسر البلاغة، والكتابان مطبوعان طبعات عدة مطبوعان من أيام محمد رشيد رضا، قرأناها قديما بتحقيق محمد رشيد رضا، وبعدين طبعت في الفترات الأخيرة بتحقيق العلامة محمود شاكر، فزاد الكتاب حسنا وإيه وتعليقا ويعني ضبطا. فالحقيقة أن الطبعة الأخيرة للشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى من أحسن الطبعات. قال تحدث في الأول اللي هو دلائل الإعجاز عن نظرية النظم وهو ما عرف فيما بعد بعلم المعاني، وتحدث الثاني عما عرف بعد بعلم البيان، ولكنه لم يفصل بين هذين العلمين، حيث نجد لأنه في متقدم المتوفى 471 وفي 474، وحيث نجد استعمل كلمة النظم وكلمة البيان غير مفرق بينهما، ولم يولي الفنون البديعية كبير عناية، وإنما اختصر يعني اعتنى هو بعلم البيان وعلم البيان وعلم المعاني، وعلم المعاني يمكن أكثر شيء تعتبر إيه نظريته فيه، وإنما اختصر على ذكر نوعين من السجع ونوعين السجع والتجنيس، ده من ضمن البديع يعني بس ذكرهم بدون إيه، وكان الذكر له مشتقا عن نظرية النظم التي أراد بيانها وشرحها. ونظن أن أول من فصل بين مسائل علم المعاني والبيان الإمام الزمخشري رحمه الله تعالى، كما يظهر ذلك في مقدمة كشافه، ولم يكن يعد مسائل البديع من صلب البلاغة لأنها زينة. ثم جاء السكاكي فنهج نهج الزمخشري فذكر المحسنات البديعية في القسم الثالث من مفتاحه، لا على أنها علم مستقل وإنما هي محسنات فحسب. ويظهر أن أول من جعل هذه المسائل علما مستقلا بدر الدين بن مالك في مصباحه، له كتاب اسمه مصباح البلاغة بدر الدين بن مالك ابن الناظم، حيث قدم البلاغة إلى ثلاثة فنون هي المعاني والبيان والبديع، وهذا هو ما استقر عليه الأمر إلى يومنا هذا. فعلم المعاني هو نظرية النظم التي تتحقق به هذه المقولة، نظرية النظم منسوبة إلى عبد القاهر، ولكل مقام مقال، وعلم البيان هو الذي يؤدى به المعنى الواحد بصور متعددة، وعلم البديع يأتي بعد هذين العلمين فهو علم المحسنات، وهذه المحسنات قد تكون من جهة اللفظ أو من جهة المعنى كما تتعرف، لأن المحسنات نقسمها إلى قسمين رئيسيين، محسنات لفظية ومحسنات معنوية. تمام. المحسنات أو البديع هينقسم إلى محسنات لفظية يعني خاصة باللفظ ومحسنات في المعنى. وحينما أصاب البلاغة ما أصابها من جمود والذبول أخذ الناس يتبرون في هذه المحسنات البديعية. الأساء للعلم البديع السبب أنه جاء المتأخرون وجلسوا حول الإيه حول التفنن في علم الإيه في علم البديع، فأثاروا إليه تكلفوا أصبح متكلفا، والتكلف ضد البلاغة. تمام. فهم جاءوا تكلفوا فيه بصورة حتى أن تجد الكتاب من أوله إلى آخره مسجوعا، قلت لكم انه طلعنا على بعض كتب التاريخ مفجوعة من اول كلمة الى اخر كلمة. ايش علاقة الكور؟ ففي تكلف شديد. انت لما تتعمد السجع من اول كتاب الى اخره تجد انك تتكلف وتقهر الكلمة على الايه، على هذا الموضع، من اجل انها ايه، من اجل ان تؤدي السجع وتهمل المعاني. فده خطأ، وده اساء الى البديع لم يحسن اليه. ليش؟ لانه جعل بعض العلماء يذمه ويعتبروا ده عصر ضعف الكتابة، لما أصبح السجع وأصبح البديع هو اللي بيتحلى به الكتاب والأدباء، وذهبت البلاغة الحقيقية اللي رأيناها عند الجاحظ وعند المتقدمين من الكتاب الحقيقيين. تمام. وحينما أصاب البلاغة ما أصابها من جمود وذبول، أخذ الناس يتبارون في هذه المحسنات البديعية مهما طغى ذلك على رونق المعنى وجمال الأسلوب، وصار هم كل واحد أن يستنتج أكثر من غيره من الأنواع. فابن أبي الإصبع مثلا في تحرير التحبير ينيف على 20 بعد 100. تمام. من الأنواع البديعية. ثم كان فيما بعد ما يسمى بالبديعيات، وهي منظومات في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. في فن شباب اسمه البديعيات، عبارة عن قصائد. هذه القصائد عبارة عن إيش؟ هذه القصائد لابد أن تكون على بحر البصير. هذه القصائد لابد أن تكون في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه القصائد لابد أن تحوي أنواع البديع، فيأتي يمدح الرسول وفي نفس الوقت يضمنها أنواع البديع، فسميت تلك المجموعة من القصائد أو القصائد تسمى البديعيات، زي بديعية صفي الدين الحلي وبديعية ابن جابر الأعمى وغيرها من البديعيات. لما يقول إن ذبت سل عن فسل عن ديرة العلم وقر السلاء، إن ذبت سل سل عن يقصد جبل سلع، فسل عن فسل عن ديرة العلم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. ويدخل في مدح تلك الطريقة، فهذا سجع يضمن كل بيت نوعا من أنواع الإيه، من أنواع البديع، وذلك أصبح تكلفا كبيرا الآن. قال: وقد جنت هذه الصنعة البديعية على البلاغة أيما جناية، وكثير من الأنواع التي كانوا يذكرونها كان بعضهم متداخلا في بعضه الآخر. ومن جهة أخرى فإن الكثير منها حق أن يذكر في علم المعاني، كالالتفات والاحتراف والإيغال والاعتراض والتكميم، ومما حدثنا عنه هناك في الجزء الأول من هذا الكتاب. ونحن لا ننكر أن بعض هذه الأنواع تكتب الكلام جمالا ما دامت غير متكلفة. يعني مقصود إيه؟ بعضهم أدخل بعض أنواع من علم المعاني والبديع والبيان في البديعيات، في البديعيات أو في البديع، وبعضهم تكلف تكلفا شديدا، وبعضهم جعل النوع الواحد نوعين، حاول إيه، لأنه كانت تشبه المسابقة إلى لجلب أكبر عدد، وبخاصة كما قلت في البديعيات، كما قلت أوصلها بعضهم إلى يعني ما يزيد عن 100. تمام. قال: ده من كل ما سبق نستخلص أن علم البديع هو العلم الذي ده التعريف ذاته، علم البديع هو العلم الذي يوجه به الكلام بأوجه الحسن، يوجه يعني يزين، وقد يكون ذلك الحسن من جهة اللفظ وقد يكون من جهة المعنى. ومن هنا فلقد قسموا مباحث هذا العلم إلى قسمين: أولا المحسنات المعنوية، ثانيا المحسنات اللفظية. فالمحسنات المعنوية هي ما يرجع الجمال فيها إلى المعنى، والمحسنات اللفظية هي ما يرجع الجمال فيها إلى اللفظ. وليس معنى هذا أن ينظر إلى هذه المحسنات بعيدة عن الأساليب التي قررت في علم المعاني والبيان، بل الحق أن ننظر إلى النص نظرة موضوعية شاملة، فلا بد أن يكون مطابقا لمقتضى الحال كما قرر في علم المعاني، وأن يكون بأسلوب مؤثر بعيدا عن التعقيد كما قرر في علم البيان. يعني لا بد من مراعاة أجنحة البلاغة الثلاثة، يكون علم البيان وعلم المعاني وعلم البديع، لا نقضي على واحد منهم. أما إذا أردنا أن نأخذ هذه المحسنات على حدة، فذلك من شأنه أن يؤدي إلى التكلف. تمام. وإلى أن يصبح الكلام باردا ممدودا ويظهر فيه التصنع الممقوت. ولذا كانت مباحث هذا العلم تذكر بعد فن المعاني والبيان، وسنقتصر على ذكر بعض هذه المحسنات مما يظهر أثره في تحسين القول ومما له أثر في تزيين الكلام، متجنبين الإغراب والإغراق في كل ما لا طائل من ذكره. واضح شباب؟ فدي مقدمة مفيدة يعني في مسألة إيه؟ مسألة هذا الفن اللي هو علم البديع، وإنه يعني عمل ضجة كبيرة، وخاصة في العصور المتأخرة للعصر اللي بيسموه العصر العثماني، يكاد يعني إيه يغلب على الأدباء فيه والشعراء التكلف والصنعة اللفظية، كما قلت حتى أصبح يعني بعضهم يتكلف تكلفات ولزوميات عديدة من السجع ومن الايه ومن الصنعة. فده يمكن شوه صورة الايه صورة علم البديع. ولذلك الحقيقة ان كان من فضائل بعض الناس كمحمد عبده او بعضهم اعادة الاسلوب العربي الى ما كان عليه من الايه من القوة، وعدم تكلف الايه تكلف السجع وغيرها من انواع البديع. يعني محمد عبده وتلاميذه في الفترة المتأخرة كان لهم دور في ايه في نبذ ما انتشر بين الايه بين الادباء من مسألة السجع، وابتدى محمد عبده يشرح البلاغة بطريقة ايه جديدة. فالحقيقة انه ايه افاد في هذا الجانب، وخرج تلاميذ له اصبح اسلوبهم اسلوبا جيدا وليس متكلفين كعبد الرحمن البرقوقي ومحمد رشيد رضا وغيره من ايه من هؤلاء. كتاباتهم جيدة وموزونة وليس فيها اسلوب التكلف والصنعة اللي هو لما خرج محمد عبد وجده ايه منتشرا في الازهر وفي المؤلفات المتأخرة، تمام. فحاول انه ايه يتجنبه ويأتي باسلوب ايه باسلوب يراعي البلاغة ولا يتكلف، لان التكلف هو ضد الايه ضد البلاغة. دائما التكلف ليس بجيد ليس بحسن. فأما ما خرج مع الطبع والسجية وما يقتضيه المقام فده هو الايه ده البلاغة الحقيقية التي يراعى فيها علم المعاني وعلم علم البيان وعلم البديع، فهي ثلاثة أجنحة للايه للطائر. طيب نرجع إلى كتاب البلاغة الواضحة. قال علم البديع عرفت فيما سبق أن علم البيان وسيلة إلى تأدية المعنى بأساليب عدة بين تشبيه ومجاز وكناية، وعرفت أن دراسة علم المعاني تعين على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال. عبد الواحد نحن في أول حصة عدوا معنا طيب. وعرفت أن دراسة علم المعاني تعين على تأدية الكلام مطابقا لمقتضى الحال مع وفائه بغرض بلاغي يفهم ضمنا من سياقه وما يحيط به من قرائن. وهناك ناحية أخرى من نواحي البلاغة لا تتناول مباحث علم البيان ولا تنظر في علم في مسائل علم المعاني، ولكنها دراسة لا تتعدى تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوي، ويسمى العلم الجامع لهذه المباحث بعلم البديع، ويشتمل كما أشرنا على محسنات اللفظية وعلى محسنات معنوية، وإن ذاكرون لك من كل قسم طرح. فهو الآن هيجيب يا شباب هيقسم محسنات لفظية هيورد منها ثلاثة، هيورد الكناية والاقتباس والسجع تمام في المحسنات الايه اللفظية، وهيورد في المحسنات المعنوية هيورد التورية والطباق والمقابلة وحسن التعليل وتأكيد المدح بما يشبه الذم وعكسه وحسن وأسلوب الحكيم، تمام. فهذه خلاصة الايه البديع. فابتدأ بالمحسنات اللفظية اللي هي كما قلت أورد منها ثلاثة، أورد الجناح والاقتباس والايه والسجع. هيبدأ بالجناح تمام. نعم لا أتى بالمهم يعني على مستوى الكتاب يعني مستوى بلا شك، لكن أتى بالإيه أتى أيضا بالرؤوس اللي هي تتناسب مع حجم الكتاب، لأن الكتاب هو مختصر فأتى بالأهم الأهم تمام. فالجنات الجنات ببساطة شباب تعالوا نقرأ القاعدة. الجنات أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلف في المعنى، ومثال مشهور اللي دائما يكرر ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فالساعة الأولى هي القيامة، والساعة الأخرى هي الوقت تمام. يعني ما يوم تقوم الساعة أي القيامة هيقسم المجرمون أنهم ما لبثوا غير وقت يسير في الدنيا تمام. فتكررت كلمة الساعة مع اختلاف المعنى، خلي بالك، لكن التكرر مع اتفاق المعنى معيب ليس زينة، لكن ايه ده البراعة انك تأتي بايه زي ما قلت ما الشاعر ذلك يقول ايه ان زرت سلعا فسلعا، فسلعا الاولى الجبل اسمه جبل سلع، فسلعا ده يعني ايه ده سل يعني اسأل عن، ان زرت سلعا فسلعا جيرة العلم، فده يعتبر ايه يعتبر جناح لانه نفس الايه نفس الالفاظ ونفس الشكل ونفس الضبط ونفس ترتيب الحروف، فده ايه يعتبر جناس يسموه جناس تام تمام. وهو ما اتفق فيه اللفظان في امور اربعه، هي نوع الحروف نفس الحروف وشكلها ضبطها يعني وعددها وترتيبها يعني في كله يعني الكلمه هي نفس الكلمه تمام، سواء كانت في كلمه واحده او على كلمتين كما في ايه في سلعا وسلعا تمام. المهم انها ايه لما تعدها تجدها نفسها. طيب ده يسمى جناس تام لما يبقى اللفظان زي بعض تماما. لما يقع خلل في شيء من هذه الاشياء فيسمى ايه غير تام، وهو مختلف فيه اللفظان في واحد من الامور المتقدمه. في واحد يقصد من ايه من الاربعه دي، كان مثلا زي ما ياتي الجوى والجوانح تمام، بين بني بين بني تمام، فنفس الحروف لكن تغير ايه ترتيبها، لا تقهر ولا تنهر، فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، فتقهر وتنهر بينهما ايه بينهما جناس لكن غير تام لانه في حرف ايه متغير، لكن واضح النغمه ايه هي نفس النغمه وغالب والحروف غالبها هي نفس الحروف تمام، فده يسمى ايه جناس غير تام تمام. فان اتفقوا في جميع الاشياء والكلمه هي الكلمه فده يسمى جناسا تاما، وان اختلفوا في بعض تلك الاشياء كالضبط او بعض الايه او في حرف او شيء غالبا يحصل حرف او ترتيب الحروف كما في بين وبني فلا يسمى جناسا غير تام تمام. تعالى نقرا. قال المحسنات اللفظيه الجناس الامثله المجموعه الاولى. قال قال تعالى ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه، فالجناس من ساعه وساعه. وقال الشاعر في رثاء صغير اسمه يحيى وسميته يحيى ليحيى فلم يكن الى رد امر الله فيه سبيل، الى رد امر الله به سبيل، يعني هو سمى يحيى لكن مات تمام، فرجع يقول ايه سميته يحيى ليحيى. فيحيى الاولى اسم الغلام ويحيى الثانيه الفعل اللي هو من الحياه، فده جناس بين الايه بين الكلمتين جناس تام لان نفس الايه نفس الحروف تمام. دي المجموعه الاولى اللي هي فيها الجناس التام. المجموعه الثانيه وقال تعالى فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر، فالجناس ايضا بين تقهر وتنهر بس لكن ايه جناس غير تام تمام، لانه اختلف في ايه اختلف في حرف القاف والايه والنون تقهر وتنهر لكنه جناس. وقال ابن الفارق احد الصوفيه اصحاب وحده الوجود يشابه ابن عربي قال هل لا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقائي، هل لا نهاك نهاك، فنهاك من النهي، نهاك النهى هو العقل، النهى هو العقل او اولو النهى مش كده، اولو النهى يعني اصحاب العقول، وسمي نهي لان ينهى الانسان عن الجاهل عن القبيح، سمي العقل نهى على سمى حجر تمام ايضا لانه يحجر الانسان عن القبيح، وسمي نهي لانه ايه ويجمعها نهى لانها تنهى الانسان عن الايه عن القبيح تمام. فهل لا نهاك نهاك نفس الحروف لكن اختلف التشكيل، يعني على طول ده ايه ده جناس لكن غير دام تمام. هل لا نهاك نهاك عن لوم امرئ لم يلف غير منعم بشقائه. فقالت الخنساء من قصيده ترثي فيها اخاها صخرا ان البكاء هو الشفاء شفاء من الجوى بين الجوانح، ففي تقارب بين الجوى والجوانح تمام، ايضا ده جناس غير تام تمام. وقال تعالى حكايه عن هارون يخاطب موسى خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل بين بني اسرائيل، ففي جناس بين كلمه بين وبني نفس الحروف لكن ايه لكن تغير الايه الترتيب تمام، يبقى جناس غير تام. البحث تأمل الأمثلة السابقة تجد في كل مثال كلمتين تجانس إحداهما الأخرى وتشاكلها في اللفظ مع اختلاف في المعنى، وإيراد الكلام على هذا الوجه يسمى جناسا. ففي المثال الأول من الطائفة الأولى تجد أن لفظ الساعة مكرر مرتين وأن معناه مرة يوم القيامة ومرة إحدى الساعات الزمانية، وفي المثال الثاني ترى يحيى مكررا مع اختلاف المعنى، واختلاف كل كلمتين في المعنى على هذا النحو مع اتفاقهما في نوع الحروف وشكلها وعددها وترتيبها يسمى جناسا تاما. وإذا تأملت كل كلمتين متجانستين في الطائفة الثانية رأيت أنهما اختلفتا في ركن من أركان الوفاق الأربعة المتقدمة اللي هي نوع الحروف شكلها عددها ترتيبها تمام، يبقى ده على طول لو حصل خلل في واحد من تلك الأربعة يعتبر إيه جناسا غير تام تمام، مثل تقهر وتنهر ونهاك ونهاك والجوانح وبين وبني على ترتيب الأمثلة، ويسمى ما بين كل كلمتين هنا من تجانس جناسا غير تام. واضح شباب؟ شوف في الأمثلة مثلا قال إيه ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى، واضح يحيى ويحيى. لم نلقى غيرك إنسان يولاد به فلا برحت لعين الدهر إنسانة، إنسان وإنسان، إنسان الأولى اللي هي الإنسان مثلنا، والإنسان الثانية اللي هي إنسان العين، ثم إنسان العين. وقال البستي فهمت كتابك يا سيدي ففهمت ولا عجب أن أهيمة، فالأولى فهمت والثانية فهمت من الهيمان، الأولى من الفهم، فهمت من الفهم، فهمت أي همت على وجهي، تمام، فالأولى من الفهم والثانية من الهيمان. وقال يمدح بسيف الدولة اتسقت أمور رأيناها مبددة النظام، سما وحمى بني سام وحامل فليس كمثله سام وحامل، بني سام وحامل اللي هم أولاد سام وأولاد حام، والثانية سام وحامل من السمو والحماية، صح واضحة؟ أي واضحة على كل يعني. عباس عباس إذا احتدم الوغى والفضل فضل والربيع ربيع، يعني عباس عباس، العباس هو الايه الاسد لانه يعبث وجهه دايما الاسد لانه هذه مسدوده، يعني عشان كده لما سبحان الله لما يصاب الانسان نسال الله العافيه ان يعافينا واياكم بالجذام، الجذام في حالاته الاخيره لما يصل الى يفكك بعض الروابط فتجد وجهه كوجه الاسد بسبب الايه، بسبب انه في يعني تجاعيد واشياء مشابهه لايه وجه الاسد، فوجه الاسد فيه عبوس فيقال له العباس، تمام. فهنا مقصود عباس عباس اي عباس اسد، والفضل فضل اي كرم، والربيع ربيع، ربيع الخصب لان الربيع دائما ايه، فده جميل، ده من كلام ابي نواس. تعالى اذا جاءهم امر من الامن، امر من الامن، امر امن جناد غدام، وهم ينهون عنه وينأون، ينهون وينأون أيضا. فيا راتب الوجناء هل أنت عالم، فداؤك نفسي كيف تلك المعالم، عالم ومعالمه، واضح شباب صح. ما يستفيق غراما بها وفرط صبابة، ولو درى لكفاه مما يروم صبابة، صبابة وصبابة، الصبابة الحب، والصبابة اللي هي بقية الماء، فعالة اللي هي بقايا الأشياء، العلامة العسكري له كتاب اسمه في بقية الأشياء، فغالب بقية الأشياء تأتي على فعالة، تمام، زبالة، صبابة، تمام، قلامة، قلامة الظفر، بقية الأشياء غالبا، وإستانه حفالة، فبقية الأشياء تأتي على فعالة، فهنا صبابة وصبابة، لكن ده يعتبر جناس برسام لأنه إيه تغير في الشكل، صح، صبابة وصبابة. وقال عبد الله بن رواحة تحمله الناقة الأدماء معتجرا بالبرد كالبدر جل نوره ظلمة، فين البتاع، فين المعتجرا
بالبرد كالبدري،
ايوه بالبرد كالبدري، نعم احسنت، بالبرد كالبدري. طيب فاعتقد انه واضح صح يا شباب. تعالى هل لما فات من تلاق تلافي، تلاق وتلافي، ام لشاك من الصبابه شافي، فلك من حزم وعزم طواهما جديد الردى بين الصفا والصفاء أخي. فهنا حزم وعزم، معي يا شباب تابعوا معي بسرعة على أساس نحن إيه، بين الصفا والصفاء أخي، برضو إيه جناب، نسيم الروض في ريح شمال وصوب المزن في راح شمول، ريح وراح وشمال وشمول، لا أعطي زمامي من يكثر زمامي، فزمامي بالزاي الزمام اللي هو الإيه يقاد منه الإنسان، الزمام اللي هي ما يحمى من العرض وغيره، تمام، ولا أغرس الأيادي في أرض الأعادي، الأيادي والأعادي. وقال لهم في السير، في السير جري السيل، السير والسيل، وإلى الخير جري الخيل، الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش، الخيل معقود من أوصيها الخير، فده أيضا جناس جرسام. فقف مسعدا فيهن إن كنت عاذرا، وسر مبعدا عنهن إن كنت عازلا، عاذر وعازل، بيض الصفاح، نعم، ومسعدا وإيش ومبعدا، تمام، بيض الصفائح، لا توجد الصحائح، الصفائح والصحائح. وقال تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون، تفرحون وتمرحون. وقال عليه الصلاة والسلام الخيل معقود من أوصيها الخير، الخيل والخير، والنحو والنوم والنحو والنوم صح بينهما جناس جردان النحو والنوم بينهما جناس جردان علشان كده الشباب يناموا في حصص النحو. وكنا متى يغزو النبي قبيلة نطل جانبيه بالقنا والقنابل القنا والقنابل يمدون من أيد عواصم 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 ها لا لا القنابل هنا ايه نطل جانبيه بالقنا والقنابل مجموعة من من الفرسان القنا الرمح نعم يعني كانوا يقول بالقنا والفرسان هكذا ايه يمدون من أيد عواصم 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 وعواصم تطول بأسياس قواض قواضج قواض وقواضج لا تنال الغرر إلا بركوب الغرر الغرر والغرر إلى آخره. ولم أرى كالمعروف تدع حقوقه مغارم في الأقوام وهي مغانم مغارم مغانم واضحة تمام طيب نعم هو أفضل الجناس التام قليل يعني غالبها جناس غير تام يعني ده غالبا ده اللي يأتي غير متعمد يعني الجناس اللي هو تام غالبا يأتي متعمد إلا النادر كما في قوله ويوم تقوم الساعة تمام فعلى ذلك كده غالب ما يوجد في شعر الشعراء وممكن في القرآن يعني في الجناس التام لا يحضرنا إلا كلمة الساعة والساعة يمكن تحصل كلمة تانية أو شيء لكن بالنسبة للجناس غير التام ممكن تحصل عشرات الأمثلة هو هذا الدكتور فضل يعتني بال يعتني بالآيات. انت ربح يعني؟ ممكن يجيب. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين حتى دي برضو هي جناس الدم. والتفت الساق بالساق إلى ربك يوم إذن المساء برضو الدم. نعم ها ارجع جيبها بالراحة ارجع جيبها بالراحة فلما مشوف مش شايف انه ايه جاب ايات ما جابش الا ايه ايات فيها ال وأفهم اليتيم تفرحون وتمرحون اللي هو الجناس ذلك كامل اللي عرفنا فارجع جيب لنا الآية طيب على هذا على قولك ان ابن حجر ايه اتى بآية اخرى فيها ايه جناس دم هيصبح معنى آيتان لكن بالنسبة للجناس ذلك الدم ممكن تحصل عشرة لان هو اللي ايه هو اللي بيجي يعني كده بدون ايه بدون كلفة يعني وده اللي حاصل في شعر الشعراء بعد
هذا يشهد على
لا هو عموما شوف انواع البديع هي كان مشكلتها التعمد يعني انواع البديع عموما تكلفها ثقيل على القلوب وده اللي ايه بغضها الى بعض الناس فمش بس الجناب بل كل ما يتكلف فليس ايه فليس ببليغ ايه لانه ينبغي ان ايه كانهم يقولون ايه ان المعنى يقتضيها لانه انت ساعات ايه علشان تخدم الله بتدوس على المعنى وزي ما التالي قال أيها القاضي بقم قد عزلناك فقم قال ما عزلتني إلا تلك السدعة وما كانت عاوز يقول كده بس ما ملأت سدعة تانية إيش هيعجز أو هيحدث نفسه فقال قد عزلناك فقم فلما وصلت إليه عرف إن ما قال ما عزلتني إلا تلك الإيه تلك السدعة فبعض الأحيان تكلف يعني إيه في السدع في الجناب عموما هي دي مشكلة البديع الكبيرة التكلف ان احنا اصبحنا في عطور معينة او عند شعراء وادباء معينين كان عملهم التكلف في البديع انه يعني كانوا يتبارون فيه ويتباهون فيه تمام زي كتاب المقري الكتاب ده ها ديوان الشرف الوافي لما تقرأه من ناحية اصول ومن ناحية تانية فقه ومن ناحية ثالثة كذا وده تكلف بلا شك يعني ده تعمل وصناعة يعني زي كتب الحريري زي المقامات الحريري ده تكلف وصناعة. بس يعني الحريري كما هو معلوم يعني معروف ان دي زي ما تقول ايه متكلفة, يعني زي ما ايه زي ما واحد بيجعلها على هيئة نكتة, الان اتكلف لك كلمات كلها خالية من النقاط وبعدين اتكلف لك كلمات كلها منقوطة, فكان يفعل كده حتى في ايه في بعض المقامات يعني تمام. فده عبارة عن نوع من زي ما تقول ايه زي الالغاز يا شباب. الالغاز في الكلام غير مستحب, لكن لما يقصد ويراد به التمرين والتدريب فليس به بأس, وإلا فالإلغاز في الكلام العادي مكروه ليس بجيد. كذلك نفس البديع لما يتكلم في الكلام العادي مكروه, لكن لما يأتي واحد من الحريري يصنع لك المقامات هي مليئة بهذا النوع كنوع من التمرين ونوع من التدريب ونوع من إظهار المهارات فلا مانع له, يعني المقامات كلها متكلفة, لكن لأنها زي ما تقول إيه دي زي ما نعمل إيه مسابقة, فما أدلة كلها الغاز لا تزعل, لا تقول إن المفروض توضح, لا ده هو أصلا مسابقة. فنفس الشيء في الحريري أتى بالمقامات تكلف فيها لأنه كأنه معروف إن دي إيه ده مكان للتكلف والتمرين والتدريب والمباراة في اللغة تمام, ففي تكلف متحمل أو مقبول تمام, ولكن لما يأتي في الكلام العادي لا يكون متحملا ولا مقبولا. طيب ننتقل إلى النوع الثاني وهو الاقتباس. الاقتباس أيضا ثاني اقتباس القاعدة, قد اقتباس تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما, ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا. يا تمام يا شباب, يعني ما ليه تأخذ من القرآن أو من الحديث أو حتى من الأمثال السائرة أو من العبارات المشهورة يجيبها وتدخلها في وسط كلامك فيسمى اقتباس. لا, الاقتباس اصلا شباب من ايه من القبس, انه يقتبس من الشعله, انك ما تروح تجد شعله كبيره وتقتبس منها فتاخذ منها ايه فتاخذ منها معناها شعله اخرى. فالاقتباس كده ان ايه ما تيجي تاخذ من الايه من الاثر تاخذه ايه وتزين به كلامك او تحليه. لكن الاقتباس فيه مشكله شباب, فيه مشكله انك تضع الكلام المقتبس في غير مكانه فتهينه, فده قد يوقع في الفسق او الكفر تمام, وخاصة في الكلام المقدس كالقرآن تمام. فده يعني وقع من بعضهم سقطات ينسب الى ابي نواس او بشار على ما استحضر كما ذكر العلامة سيد احمد الهاشمي في كتابه في العروض, قال انه وهو يتكلم عن الاقتباس فقال ان قال ابو نواس او ابو الشر خط في الارداف سطر من بديع الشعر موزون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فان صح هذا الكلام فهو كفر. خط في الارداف, الارداف يعني سطر من بديع الشعر موزون لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, فيجعل الزنا او شيء من هذا القبيل انه ايه انه لن تنالوا الا بالايه بالتعب او الجهد, فده وضع لا شك انه ايه اهانة للايات تمام, فده خطير جدا يعني. فبالتالي الاقتباس المسألة الخطورة فيها انك تقتبس في نوع من الهز او نوع من السخف او شيء مثلا يتعلق بشهوة او يتعلق بشيء وانك بتأتي بالآية تمام, وده بيقع في كلام الناس يا شباب, في كلام الناس يعني يقول لك مثلا ايه يقول لك مثلا ايه اكتب لك على مطعم ايش كلوا واشربوا مش عارف ايش هنيئا بما كنتم تعملون, ما يناسبش صح, لانه تنزيل الايه في غير محلها, الايه على الجنه تمام. مثلا يعني استعمال الايات في غير موضعها يقع في ألسنة الناس, يا يحيى خذ الكتاب بقوه ويكون مثلا كلام ليس بجيد تمام, لكن لو في نصيحه او شيء مقصود الايه ممكن نعم, واسمه يحيى تقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة يعني ائتمر بالأوامر الشرعية التزم, لكن لما يجي في حاجة خفيفة أو شيء قد يكون في من الفسق أو الإيه أو المعصية وقد يصل إلى الكفر اللي هو عندما يكون في استهزاء بالإيه بالآيات الكريمة أو بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أذكر يا شباب في بعض الأفلام قديما يقول لك إيه يقول لك مثلا إيه طيب ما رأيك أنا هجلس أنا وهي والشيطان ثالثنا يلا عاوز إيش, فده سخرية مش كده, يعني يعني ما ما كانه ما يهمنيش. فيقول لك خلاص انا وانا هدرس انا وهي والشيطان ثالثنا. ده يعني ايه نوع من السخريه، وما جاش للهزء او السخريه انما هو للنهي. فانت لما تيجي بالضبط زي ما يقول مثلا ايه ان بعض العلماء يتكلم لما ياتي شارب الخمر يقول بسم الله الرحمن الرحيم. والعجيب انه يقع في كلام بعضهم قد لا يكون بقصد، يعني في بعضهم يعني يقول ايه مثلا حتى مش في الاقتباس فيما يشبهه، يعني من ايه بعضهم مثلا تلاقي فنانه ولا فنان كذا يقول لك وربنا وفقني يعني والله يسر لي ان انا مش عارف عملت الفيلم الفلاني تمام، والفيلم الفلاني ده يكون يعني ده يزف يقول لك يعني ربنا وفقني الحمد لله، يعني هو كرم من ربنا ما يعني ما استطيع قلنا يعني ده لكن كرم من ربنا ويسر لي يعني كنت انا مريض ومش عارف ايش لكن ربنا سبحان الله سهل لي ويعني وفقني وسبحان الله ان الله قادر لما يعمل حاجات زي كده يعني. لكن المهم الشاهد الاقتباس واضح ترى ما فيهوش مشكله يعني. قال الاقتباس الامثله قال عبد المؤمن الاصفهاني لا تغرنك من الظلمه كثره الجيوش والانصار انما نؤخرهم ليوم تسخط فيه الابصار تمام. وقال ابن سناء الملك رحلوا فلست مسائلا عن دارهم انا باخع نفسي على اثارهم. وقال ابو جعفر الاندلسي لا تعاد الناس في اوطانهم قلما يرعى غريب الوطن واذا ما شئت عيشا بينهم خالق الناس بخلق حسن. فده جميل ده بضني ده اقتباس جميل. نعم يعني يعني واحنا لو دققنا معهم مش هنخلص فعديها. قال البحث العبارتان اللتان بين الأقوات في المثالين الأولين مأخوذتان من القرآن الكريم، والعبارة التي بين قوسين في المثال الثالث من الحديث الشريف، وقد ضمن الكاتب أو الشاعر كلامه هذه الآثار الشريفة من غير أن يصرح بأنها من القرآن أو الحديث، وغرضه من هذا التضمين أن يستعير من قوتها قوة وأن يكشف عن مهارته في إحكام الصلة، لأن المهارة أنك زي دخلتها في الوزن حقق وفي الكلام حقق، وأن يكشف عن مهارته في إحكام الصلة بين كلامه والكلام الذي أخذه، وهذا النوع يسمى اقتباسا. وإذا تأملت رأيت أن المقتبس قد يغير قليلا في الآثار التي يقتبسها كالمثال الثاني إذ الآية فلعلك باقع نفسك على آثارهم تمام. فقال باقع نفسي خلاص. القاعدة كما قلنا الاقتباس تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير دلالة على أنه منهما، ويجوز يعني لو أنت قلت قال الله تعالى ما مش هو اقتباس تمام واضحة من غير إيه ده شرط مهم من غير دلالة على أنه منهما، ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا. لكن لو أضاف إلى كلمة مع إيه مسألة احترام النصوص تمام مع وضعها في محلها مع عدم الاستشهاد بها في الهزل والإيه وفيما يكون يمثل إهانة لتلك النصوص لكان حسنا لو أشار إلى هذا، لأن طبعا إحنا ما ندرس البلاغة بعيدا عن إيه عن ديننا، بل بندرسها أساسا لإيه لتفهم القرآن ومعرفة ما فيه من البلاغة. ده من أعظم أغراض البلاغيين أو من كتب في البلاغة أو من درس في البلاغة، وبالتالي ينبغي أن يكون في إيه في هذا الإطار. قال بين في كل اقتباس. طيب أنا أقول بسرعة أيضا نمر اغتنم فؤادك الفاحم قبل أن يبيض وإنما الدنيا جدار يريد أن ينقض واضح. وكتب القاضي الفاضل، القاضي الفاضل من الكتاب المشهورين جدا له طريقة تسمى الطريقة الفاضلية تمام، وزي ما قال هنا كاتب من أئمة الكتاب ومن أصحاب صلاح الدين، كان من وزراء السلطان صلاح الدين ومن مقربيه وله كتاب عن صلاح الدين، وقد اشتهر بسرعة الخاطر في الإنشاء وله طريقة في الكتابة عماد والسجع والتورية تعرف بالطريقة الفاضلية، حكاه فيها من جاء بعده من الأدباء وإيه ولد بعد قنال وتوفي بالقاهرة سنة 596 ده القاضي الفاضل. قال ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكره وقربه نجيا ورفعه مكانا عليا وعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر عتيا. فلطيف القاضي الفاضل كل كتاباته هكذا. وقال في حمام الزاجل وقد كادت أن تكون من الملائكة فإذا نطق بها الرقاع الكتب يعني صارت أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. إنها بتاخد الإيه يعني لأنها تطير وتاخد الرسائل فأصبحت إيه فأصبحت كالملائكة. ومن كتاب لمحي الدين عبد الظاهر أيضا ده من الإيل ودباء الكبار كما قلت الحاشية كان من أعظم الكتاب المقدمين ابن يسمى ابن عبد الظاهر في دولة المماليك وامتاز ببراعات كتابة الدواوين في ذلك العصر ولد سنة 620 وتوفي سنة 692 بعد عصر القاضي الفاضل. لا عدمت الدولة بيض طيوفه التي يرى بها الذين كذبوا على الله يرى بها الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وعمل صداق بين مسودة وإيه وبيض طيوفه. وقال الصاحب ده الصاحب بن عباد أقول وقد رأيت له سحابا من الهجران مقبلة علينا وقد سحت غواديها بهطل حوالينا الصدود ولا علينا من الحديث. وقال رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون لا تطمعوا في النذر من نيله هيهات هيهات لما توعدون إلى آخرين. تمام الباقي يطلب منك انك ايه تضمنها. أمس كده أنا جالس أفكر قلت القرآن يعني العلماء تكلموا فيه من ناحية البلاغة لكن الحديث النبوي ما أخذ حقه يا شباب ما أخذ حقه. لو رزق الله سبحانه وتعالى إنسانا يمسك صحيح البخاري ويطبق عليه مسائل البلاغة ويستخرجها ويستخرج النكات البلاغية والشواهد على الموضوعات المختلفة لكان شيئا عملا جميلا يعني يستحق يستحق أن يتعب فيه الإنسان. مشكلة
هذا
الجريد
هذا
لا أنت معلش أنت تلتزم الموجود وخلاص يعني التزم الموجود يعني لا تتعب نفسك من الناحية الحديثية إلا بجمعها لك ابن حجر يعني ممكن يأتي واحد ويمسك البخاري والروايات المختلفة اللي بيجيبها ابن حجر تمام ويستفيد منها يعني هاجد إن المادة موجودة ويشتغل. تمام بس هو ده نفس حجة اللي قالوا في مسألة عدم الاحتجاج بالحديث النبوي يعني في النهاية على فرض هيكون كلام صحابي أو كلام إيه يعني وأنتم تعرفون شرط العلماء إنه في من روى بالمعنى إنه إيه لا بد أن يعلم ما يحيل المعاني يكون عارفا باللغة صح. فنحن يغلب على الظن إن الموجود غالبه من لفظ النبي خاصة مع تكرر إيه الروايات والأشياء دي يعني تمام وبالتالي ممكن نشتغل عليه وإلا كما قلت لكم مهدين نفس المشكلة هي إنها مشكلة من قالوا بأنه لا يحتج بالحديث النبوي ليس طعنا في النبي حاشا طعن في النبي كفر لكن مقصودهم أن الرواة قد غيروا فردوا عليهم وقالوا لهم في النهاية المحدثون لا يتركون المسألة مفتوحة لمن جاء غير تمام والراوي الثقة العدل صاحب الدين لا يبدل في اللفظ إلا إذا كان عارفا بالإيه لا يروي بالمعنى إلا إذا كان عارفا بما يحيل المعاني كما اشتهر في العلماء. المعنى صحيح بس في النهاية ممكن يقول الإنسان في النهاية هي حتى لو فرضنا أن اللفظ جاء عن صحابي أو تابعي لأن البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هتجد أربعة خمسة مع ثلاثيات صح؟
في حاجة
ها؟
في أيضا شيء هو عن المبدأ
اللي طلب من المصراح وغيره في جدا من الصحابة وغيره يعني بعضهم لا غالبهم كانوا حريصين صح؟ وهذا يقوي القلب يعني تمام؟ والأمر الآخر قلة طول الإسناد أيضا فاحتمال التغيير قليل يعني الآن البخاري تجد رباعيات وتجد ثلاثيات وتجد خماسيات يمكن مش أكثر من كده تمام فبالتالي يعني معنى الوصلة ليست طويلة. الثلاثي معناه صاحبي وتابعي وتابع التابعي، تمام، معناها يعني احتمالات المسألة بسيطة يعني. لكن أنا مقصود إن ده لا يمنع الإنسان من إيه، من التفقه فيها وإفادة الناس منها، لأنه كما ترون يمكن إن العلماء يأتون بشواهد في من القرآن لكن لا يأتون بشواهد من الحديث، تمام، بينما إبرازها مهم، إبرازها وتقديمها مهم جدا. أنا أشوف إنه إيه، إنه كما قلت أقل الأحوال إنه لفظ من هو فصيح، لأنه كلهم في عصور تقريبا الاحتجاج. يعني البخاري توفي 256 تعتبر في عصور الاحتجاج، يعني لأن بعضهم يمد عصور الاحتجاج إلى القرن الثالث الهجري، بعضهم يمد إلى القرن الثالث الهجري، فمعناه حتى لو ما بعضهم غير لفظا فما زال في عصور الاحتجاج أو ممن يحتج بلغته، تمام. فأنا أشوف أن ده شيء جيد، يعني لو إيه إنسان يعني، بس لكن يحتاج أن الإنسان يعد نفسه، يعد نفسه، يعني ممكن يكون مثلا إيه ده أمل بعضكم ويبدأ إيه يعد نفسه بالإيه بالدراسة القوية في علم البلاغة والتبحر فيها حتى إيه يعني يصبح يعني محيطا بهذا الفن، فلما ينزل يستطيع أنه إيه يمسك الأشياء مسكة صحيحة وقد إيه وقد استعد لها. يعني هذا الأمر يحتاج إلى استعداد، الإنسان يستعد سنوات طويلة يبني نفسه من الناحية البلاغية، أو يكون عالم جاهز من كبار البلاغيين أو شيء من هذا القبيل، يعني لو عالم زي العلامة محمود شاكر رحمه الله تعالى أو شيء، تمام، أو واحد يحطها من آماله ويعمل لها، ما المانع بعد 10 سنوات بعد 20 سنة، ما في مشكلة يعني إيه في مثل هذا. فأسأل الله أن يوفق إليها بعض طلبة الإيه طلبة العلم حتى إيه ينتفع النفس. طيب طيب ننتقل إلى الموضوع الثالث وهو السجع. السجع أعتقد أنه مشهور، القاعدة السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، يعني كلمة آخر الفاصلة، لأنه في الشعر بيسموه الأواخر بيسموها القافية أو يسمونها حرف الروي، لكن في النبذ يسموها الفاصلة، تمام. فالفاصلة هي آخر الإيه آخر الجملة، آخر الجملة تسمى فاصلة، وهي آخر الآية في القرآن تسمى فاصلة، تمام. مقابل لإيه مقابل للشعر يسموها إيه يسموها القافية أو حرف الروي، تمام. فده معنى إيه توافق الفاصلتين على أساس معك جملة وجملة تانية، فآخر تلك الفاصلة وآخر تلك الفاصلة يتوافقان كما يتوافق القوافي أو حرف الروي، تمام. وأفضله ما تساوى الثقر، نعم. لا لا ال تساوى أيوة الحرف يبقى زي الحرف، يعني زي ما تأتي مثلا تقول إيه ها زي ما اللهم أعطي منفقا خلفا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فتلاقي خلفا وتلفا، زي ما تقول إيه جئت من البيت وفعلت كذا يا ري يا ري يا ليت ومش عارف إيه وقد تعيت وقد مشيت وهكذا، فتجد إيه إن أواخر زي ما هنا الأمثلة هي توضح السجع الأمثلة. قال صلى الله عليه وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا، فخلف وتلف تشابهت الايه الفواصل فيها اخرها فاء، خلينا من التنوين، ما التنوين ده هتلاقيه في اي كلمه، تمام. ها ايضا فيها جناس، فيها جناس الا فيها جناس وفيها ايضا سجع، تمام. ومنطقا ومنطقا ايضا ممكن نقول فيها جناس بس ضعيف، عفوا فيها ايوه فيها جناس لكن ضعيف. وقال عربي ذهب بابنه السيل اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عفيت، تمام، فأبليت وعفيت. والحر إذا وعد وفى وإذا أعان كفى، وفى وكفى، وإذا ملك عفى، فوفى وكفى وعفى، تمام. البحث إذا تأملت المثالين الأولين اللي هو منفقا خلفا وممسكا تلفا وجدت كل منهما مركبا من ذقرتين متحدتين في الحرف الأخير اللي هي الفقرة الأولى اللهم أعطي منطقا خلفا، والفقرة الثانية أعطي ممسكا تلفا.
يعني
هم
من هذا الفرد من الفرد بين الجداش
والفقر اللي هو
أن الجداش قد يأتي في فقرة واحدة لأنه السجع لا بد أن يكون فقرة.
دي النقطة. والنقطة الثانية أن الجداش مش مجرد التشابه الفواصل الأخيرة، هو توافق غالب الحروف، توافق غالب الحروف يعني غالبا كده، يعني كل ما قل عدد الحروف ذهب عنك الجناس يعني يضعف ويصبح وجوده زي ما فيه منسقا وممسكا. يعني الآن ايش اللي اشتبه فيها؟ الميم والتنوين، فغالب حروفها راحت يعني تمام، فهنا ما يبقى إلا الايه. فالسجع المقصود به، السجع يا إخواني والمقصود به ايه؟ التنغم في آخر الكلام زي كده في الأنشودة في الشعر في كذا، دايما إيه يكون الحرف الحروف الأخيرة متشابهة، حتى اللي بيجلس يتغنى كده في نفسه بيبدأ يصنع إيه، يصنع تشابه في الحروف الأخيرة علشان تبقى إيه، تبقى زي ما تقول فيها نغمة. فعادة يعني ده يسمى إيه السجع، زي ما أقول إيه، زي ما قلت لك مثلا إيه، أمسكت بالقلم وهذا العلم والسلم وكذا، فديلك ايه. ففي بعض الاحيان حتى فيها يكون فيها تكلف كبير لانه يجلس ايه يدور على الكلمة المناسبة اللي هي ايه تنتهي فاصلتها بنفس الحرف. هو هنا اصلا احنا لا نشترط الا حرفا واحدا، مش زي الايه، مش زي السجع. السجع تشابه الاصل، تشابه الحروف كلها، احنا بندور على الحرف الاخير بس في الكلمة الاخيرة او في اخر الجملة تمام، اللي هتختم بيها على اساس تعمل ايه، تعمل زي الازدواج علشان تعمل نوع من النغم. لو انت تعمل كلمتين كلمتين هتقول جاء زيد ومعه مثلا ميت ودخل على الحي، يعني في ايه حاجات زي كده تمام. مثلا سلمت على وعليكم السلام حياكم الله، سلمت على ابراهيم وقرأنا سويا حاميم وهكذا، يعني ايه بحيث انك ايه ويمشي على هذا الايه على هذا النمط. كتب السجع ده منتشر جدا وبعضهم متكلف وفي نقاش ودوشه، وهو يمكن اكثر حاجه شوهها صوره الابد يعني، لانه كما قلت يعني يحصل تكلف، وفي الخطب بعضهم يتكلف وبعضهم في الدروس يتكلف وفي المؤلفات يتكلف وفي الدعاء حتى ورد النهي عن الايه عن يعني السجع هذا. ولما جاء الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ايه كيف أبدي من إيه، لما قال أتجع كتجع الكهان، حتى الكهان كانوا يتعمدون إيه دائما إيه تأتي عبارتهم كده يعني عشان تبقى إيه رنانة فضمانة، فيقول إيه سيولد لك ولد وسيحتفل به أهل البلد وسيعيش على الأمد ومش عارف إيه دائما هكذا. حتى في القصص اللي هي القديمة عند الكهان، لما في قصة مشهورة في هند بنت عتبة، لما المهم هي كانت في بيتها فدخل الرجل كده يبحث عن أبي سفيان وخرج، فجاء أبو سفيان، لا قبل أبي سفيان، فكانت متزوجة بالفاتح المغيرة بن الفاتح تقريبا مش كده، فاتهمها فكانوا يتحكمون إلى الإيه إلى العراف أو العرافة أو الكاهن أو الكاهنة، فذهبوا إليه فقال فالمهم فقالت لها مش عارف ايش انت كذا وتلدين ولدا اسمه معاوية ومش عارف ايش، يعني حالات زي كده من ايه من شغل الكهان هذا، الله اعلم هي كذب او شيء او من سجع. فالمهم كان مشهور عندهم حتى سجع الكهان
شق وفضيح.
ها شق وفضيح القصة اللي ايه
قال تخرج لما دفع عليها الرؤيا الملكة، قال رأيت
في تخرج حمما تخرج من أرض تهمة أو ظلمة،
تخرج من ظلمة
تهمة تأكل كل ذات جمجمة كده دي الرؤية. فديه هو بيحتهاله وبعدين فسرهاله بالإيه كما ذكرنا قبل اللي هي ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا كله بالسجع، عشان كده كما في الحديث النبي قال أسجع عنك سجع الكهان، لما قال كيف إيه كيف أبي من لا من إيه؟ من لم يستهل ولا مش عارف ايش، فالنبي لم يعجبه يعني لانه متكلف كما فالعلماء قالوا هل ده نهي عن السجع، هل ده في كراهة للسجع؟ الصحيح في المسألة كراهة التكلف في جلب السجع، وإلا ففي كلام النبي بعض أحيان يقع فتع لكنه ليس متكلفا. يعني ما يقول إيه أيها الناس صلوا بالليل والناس من أيام ها أطعموا الطعام وأقرئوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام فالطعام والسلام والناس نيام وهكذا. ممكن لو تأملت فتحت كتاب زي رياض الصالحين وجلست تتصفح فيه هتجد مواضع إيه فيها سجع لكن ليس متعمدا بل جاء في موضعه فيكون أجمل ما يكون. يعني السجع عندما يأتي في مكانه يكون أروع ما يكون. فعندما يرد في لسان النبي صلى الله عليه وسلم تجده إيه تجده جميلا جدا لأنه بلا شك بلا تكلف. نعم في أدعية النبي مش كده يعني هو شوف الآن أصبح في بعض الخطباء أو بعض الأئمة يتكلفون السجع في الدعاء وده خطأ. إن كان الدعاء موجود سهل يعني بمعنى إن أنت ينبغي أن يكون تركيزك في الخشوع مش في اقتلاب الإيه حتى تجد بعضهم جاء عند حتى وقف ما يعني تاهت عليه السجعة إيش يجيب تمام فتجده يتكلف شيئا فده ليس بجيد. بعضهم أيضا في الخطب يحاول يتكلف السجعة ده ليس بجيد خاصة في الدعاء لأن الدعاء عبادة ما تحتاج إلى خشية وخشوع ما تحتاج إنك جالس إيه تتفنن تقول اللهم ارزقني ولدا ووسع علي بلدا وافعل ها
يدعو يعني الأمة بعدها
يعني
الأمة كلهم يصيحوا يعني
متأثرين
اللهم ارزقنا القناعة ارزقنا
القناعة
وحببنا في صلاة الجماعة
والجماعة
ارزقنا في زبة المصطفى صاحب الشفاعة
ومن أهل الطاعة ومن فتكلف ليس مرضيا من ضمن ما كره في الدعاء التكلف ومن ضمن التكلف السجع لأن أنت ما منتش يعني أنت واقف أمام أرحم الراحمين بتخشع والمفروض أنك إيه تخضع مش جالس تدور على الإيه على الزينة اللفظية تدور على قلبك يعني إيه زين قلبك مش زين إيه لسانك ويكون القلب بعيدا عمال يدور على الكلمات يروح الخشوع لما تجلس تدور يروح الخشوع ها بس أصلا مش دليل على الصواب لأن الناس هم يدوروا على الإيه خاصة إذا بكى وكذا مش عارف إيه بعض أحيان ما تكونش جيدة لأن مع الإطالة والأشياء يسيئون في إيه في مثل هذا في عدة أمور أنا أرى يسيئون في الإطالة في إطالة الدعاء حتى لبعضهم يعني يتمنى إنه إيه وده ليس بجيد لأنه في عبادة لا ينبغي أن يطيل على الناس وبعضهم يكون تعبان أو شيء تمام وبعضهم يتباكى ويزود البتاع ويزيد السجع والأشياء والتكلفات وكلام زي كده حتى أنك بتجده بعض أحيان خلص بيدور إيه يعني هو حافظ أدعية يدي وبعدين يرجع يعني الدلاعة كده يجلس يتلعثم بعض الأحيان لأنه جالس يدور إيش يقول تاني لا يعني ادعو لحد ما تحس أنك اديت ما في نفسك وبس خلاص ما تحتاجش الناس بعضهم ربع ساعة وبعضهم نص ساعة ده لا ده خطأ يعني ده إيه إذا كان الصلاة نفسها النبي نهى عن الإطالة فيها فكيف بالإيه كيف بجزء منها وهو الدعاء وكلام زي كده يعني تمام إيش يفعل الضعيف ولا كذا ولا مش عارف إيه بل خلينا من هذا كلها يجلس لكن يحصل الناس ملل أنت لما تدعو خمس دقائق بعد خمس دقائق ممكن يحصل نوع من الإيه نوع من الفتور ها ايه خلاص نوع من الفطور ويسرح لكن يمكن دقائق وقلب حامي كذا ادعي وجوامع دعاء وهذا جوامع دعاء مش لازم بقى زي ما قال الصحابي لابنه ما سمعه يقول اللهم اني اسالك الجنه ونعيمها ومش عارف ايش وقصورها ونساءها وكذا واعوذ بك من النار وحرها وسلاسلها وعذابها وزقومها وكذا قال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في أمتي أناس يعددون في الدعاء فأخشى أن تكون منهم يعني ها؟ إيش؟ ابن عمر اللي قال هذا؟ إيه فلا وفي في حديث صحابي مع ولدي صحابي مع ولدي سمع ولده يقول إيه هذا الكلام فإيه فقال أنه يكون سيكون في أمتي أناس يعتدون في الطهور وفي الدعاء فأخشى أن تكون من إيه من هؤلاء. ولذلك يستحب الجوامع من الأدعية وهي تجمع الخير كله وتجد أدعية النبي كده يعني تجدها جوامع ما فيهاش الإيه التفتيت ده اللي هو به يفعله بعضهم وكلام زي كده يعني والله أعلم. قال وأفضل المهم إذا تأملت المثالين الأولين وجدت كل منهما مركبا من فقرتين متحدتين في الحرف الأخير وإذا تأملت المثال الثالث وجدته مركبا من أكثر من فقرتين متماثلتين في الحرف الأخير أيضا يسمى هذا النوع من الكلام سجعا. تمام. قال في الحاشية تشبيها له بسجع الحمامة إذا هدر إن صوتها الجميل يعني إيه فده مأخوذ من إيه من تسمية صوت الحمام. وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة وتسكن الفاصلة دائما في النفس للوقف. وأفضل السجع ما تساوى الفقر يعني كلمتين وكلمتين أو ثلاثة وثلاثة حتى بعضهم يسميه الزواج. تمام. فده يكون إيه زي كأنه موزون كأنه أشبه الشعر شو لم اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فتلاقي مش بس اتفاق الفاصلة لا نفس وزن الجملة تجده مشابه لوزن الجملة الأخرى. قال وأفضل السجع ما تساوى الثقل ولا يحسن السجع إلا إذا كان رصين التركيب سليما من التكلف. الكلام ده مهم جدا خاليا من التكرار في غير فائدة كما رأيت في الأمثلة. تمام. قال السجع توافق الفاصلتين في الحرف الأخير وأفضل ما تساوى الثقل علق على كلمة الأخير. قال السجع موطنه النفس في الشعر ما يسمى سجع وقد يجيء في الشعر كقول أبي الطيب فنحن في جزل والروم في وجل في جبل والروم في وجل والبر في شغل والبحر في خجل يعني ده مش لكن ليس موطنه أساسا. يسمى التصريع. نعم يسمى التصريع. نعم. طيب شو بقى نمر أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم غنم وسلم. قال التعالي الحقد صبأ القلوب واللجاج سبب الحروب القلوب والحروب. وقال الحرير ارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار. تمام. المفروض جناس وأيضا سجع. وقال بعض البلغاء الإنسان بآدابه لا بزيه وثيابه. وقال عربي الرجل سأل لئيما نزلت بواد غير ممطور وفناء غير معمور ورجل غير ميسور. يبقى الثلاثة ممطور ومعمور وميسور. فأقم بندم أو ارتحل بعدم ندم وعدم. وقال عربي باكرنا وثمي ثم خلفه ولي. فالوثمي هو أول المطر والولي اللي بعده. فالأرض كأنها وشي منشور عليه لؤلؤ منثور. ثم أتتنا غيوم جرداء بمنازل حصاد فجردت البلاد وأهلكت العباد فسبحان من يهلك القوي الأكول بالضعيف المأكول إلى آخره. تمام. واضح كده. طيب كده انتهت المحسنات اللفظية التي أوردها الايه المصنف وهي كما تقدم معنى السجع والجناس والاقتباس. تمام. هنبدأ ندخل في المحسنات المعنوية وهي المتعلقة بالمعنى. تمام. وكما قلت هو أورد منها أكثر من المحسنات اللفظية. أورد يمكن خمسة أو ستة. ستة التورية والطباق والمقابلة وحسن التعليل وتأكيد المدح بما يشبه الذم وأسلوب الحكيم. بدأ بالتورية. التورية من الأساليب الجميلة يا شباب اللي هي يعني أنا أعتقد أن من أهم الموضوعات في البديع. يمكن عدة أشياء منها التورية في مقدمتها. يعني التورية مهمة جدا لأنها يعني تحتاج إلى أنك تفهمها. التورية عبارة عن أنك تظهر شيئا من اللفظ وتواري خلفه وتريد معنى بعيدا. يعني تجيب لفظ يفهم شيئا قريبا ويكون مرادك شيء بعيد. شو سبب؟ قال المبحث الثالث في التورية وهي مصدر مثل تحلية وتخلية وتعمية وتنقية. يقال ورى الخبر تورية إذا ستره. تمام. وأظهر غيره. وهذا المعنى اللغوي يرشدنا إلى المعنى الاصطلاحي. فالتورية في الاصطلاح أن يذكر اللفظ المفرد ويكون له معنيان معنى ظاهر ومعنى خلفه ويكون له معنيان أحدهما قريب والآخر بعيد ويكون البعيد هو المراد. ولا بد لها من قرينة تبين المعنى المراد وهذه القرينة تدرك بالتأمل. استمع إلى قول ذلك الجبان أقول وقد شدوا إلى الحرب غارة دعوني فإني آكل الخبز بالجبن. فهل مراد الجبن اللي هو اليؤكل ولا الجبن اللي هو الخلق؟ ففي معنى ظاهر يوري خلفه معنى باطن. قال ها الجبن شيئان، الجبن الذي يؤكل والجبن الخوف، تمام. وأنت تعلم أن الجبن معنيين، معنى القريب وهو الجبن الذي يؤكل، ومعنى البعيد وهو ضد الشجاعة. والمراد هنا هو المعنى البعيد، هو مقصود المعنى البعيد لكن بيوري عليه. فهو لما جاءت فإني آكل الخبز بالجبن فهيظهر لك المعنى القريب أنه بيأكل خبز الجبن لأنه إيه جاد مطعوم، لكن هو مقصود أنا بعيش بالجبن. زي ما واحد يقول لك أنا عيش جبان يعني أحسن، ها عيش جبان ولا موت شجاع، بعضهم كده يعني، تمام. إيه فالشاهد هنا يبقى هتقول لما تحلل التورية تلك هتقول انه الجبن في معنى ظاهر وهو المطعوم المعروف، ومعنى خفي وهو الذي اراده وهو الخلق السيء اللي هو خلاف الشجاعة، تمام. والمراد هنا هو المعنى البعيد، خلي بالك. والقرينة اقول وقد شدوا الى الحرب غارة، لانه بيبين اقول وقد شدوا الى الحرب غارة مش عاوز يروح، تمام. وان كان المعنى القريب هو المتبادر لانه جاء مع اكل الخبز، تمام. وقال ابن الظاهر شكرا لنسمة ارضكم كم بلغت عني تحية، لا غرو ان حفظت احاديث الهوى فهي الزكية. والتورية في كلمة الزكية فان لها معنيين، احدهما قريب وهي الصافعة الرائحة، والثاني بعيد وهو الفطنة، تمام. ها الآن لا غرو إن حفظت أحاديث الهوى فهي الزكية، وبيتكلم على نسمة الرائحة. يعني المعنى الظاهر هو الذكاء من انتشار الرائحة، والمعنى الباطن هو الذكاء من الفطنة، خلي بالك. هو يريد المعنى البعيد، هو في كل المفروض في التورية، المفروض في التورية انتبه يا شباب المسألة دي، المفروض في التورية في معنى قريب غير مراد ومعنى بعيد هو المراد، فهو عاوز يقول انها ذكية فطنة، عاوز يصفها. قال والتورية في كلمة ذكية فإن لها معنيين، احدهما قريب وهو الصافعة الرائحة من الذكاء انتشار الرائحة، والثاني بعيد وهو الفطنة، وهذا هو الذي قصده الشاعر، ومنه قول ابي الحسين الجزار كيف لا اشكر الجزارة ما عشت حفاظا وأهجر الآداب. ده هو كان جزار وشاعر اسمه أبو الحسين الجزار، وبها طارت الكلاب، فيقول الجزارة أحسن من الأدب، وبها طارت الكلاب ترجيني وبالشعر كنت أرجو الكلاب، تمام. وكلمة كلاب لها معنيان، أحدهما قريب متبادر إلى الذهن وهو الحيوان المعروف، وسبب تبادر هذا المعنى للذهن التمهيد له بذكر الجزارة واللحم، والثاني بعيد وهو لئام الناس، تمام. وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر. وقال بدر الدين الذهبي يا عازلي فيه قل لي إذا بدا كيف أتلو يمر بي كل وقت وكلما مر يحلو. قال وكلمة مر لها معنيان، أحدهما قريب وهو المرور، والآخر بعيد وهو ضد الحلاوة، وهذا ما قصده الشاعر. وقال نصير الدين الحمامي أبيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. قال فكلمة رقيق لها معنيان، معنى قريب متبادر وهو العبد المملوك، وسبب تبادره إلى الذهن ذكره لكلمة حر، والمعنى البعيد هو لطيف الساس وهو ما أراده الشاعر. قال ابن دانيال يا سائلي عن حرفتي في الورى وضيعتي فيهم وإفلاسي، ما حال من درهم إنفاقه يأخذه من أعين الناس، لأنه هو طبيب عيون كحال، تمام. فهل أراد أنه بيأخذه يعني، فالآن المعنى القريب أنه إيه أنه بيأخذه بيعالج عيون الناس، لكن مقصود أنه بيأخذه بصعوبة، أنت أخذته من عينه يعني صعب. قال فإن في قول يأخذه من أعين الناس معنيان، معنى قريب وهو أنه يأخذ الدرهم أجرا لعلاج العيون، لأنه رشح قال بيتكلم عن مهنته، وسبب لأنه قال يا سائل عن حرفتي، وسبب تبادل هذا المعنى إلى الذهن حديث عن الإيه عن خرفته، والمعنى البعيد أنه يأخذ الدرهم من الناس رغما عن بصعوبة كل قدت من تحت الضرس، وهذا هو المعنى المراد هنا. وقال سراج الدين الوراق: أكون أديم وجهي عن أناس لقاء الموت عندهم الأديب، ورب الشعر عندهم بغيض ولو وافى به لهم حبيب. فالمعنى القريب حبيب اللي هو عكس بغيض، والمعنى البعيد أبو تمام لأنه يسمى حبيب ابن أوس. تمام. قال: فكلمة حبيب لها معنى، المعنى قريب وهو المحبوب، وسبب تبادل هذا المعنى إلى الذهن لذكره كلمة بغيض، ومعنى البعيد وهو اسم الشعر أبي تمام، يعني أنه لو جاب لهم الشعر حتى أبو تمام مش هيحبوه، وهو حبيب ابن أوس وهو الذي أراده الشاعر. والتورية كما رأيت من الأمثلة السابقة أساسها الذي بنيت عليه هو اللفظ المشترك، والمشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، استخدم لفظ معنيين كالعين التي تطلق على عين الماء وعلى العين المبصرة وغيرهما، وككلمة الصقر التي تطلق على الحيوان المعروف وعلى اللبن الحامض، وخطط الشعر في أذن الفرس والدبس والرطب والدبس الرطب، وخطط لهذا النوع ابن دريد فألف فيه كتاب الملاحم ذكر فيه كثيرا من الكلمات المشتركة سواء كانت من الجوامد أم من المشتقات. تمام. زي ما قلت لكم في مقامات مقامات الحرية الشباب ربما أوردت لكم بعضا منها لما يقول إيه هل يجب الغسل على من أمنى، فأول ما تبادر إلى ذهنك الإيه الإمناء نزول المني، فيجيب الثاني قال لا ولو ثنى والمقصود دخل منه. هل يعذر الرجل أباه، يرد إلى ذهنك التعذير بمعنى التأديب وهو يريد التعذير بمعنى المساعدة، وعذروه ونصروه فقال يفعله الحر ولا يأباه. هل يجوز للدارس حمل المصاحف، قال لا ولا حملها في الملاحف. الدارس هنا بمعنى الحائض، المعنى الظاهر اللي بيدرس، والمعنى الخفي درست المرأة بمعنى حاضر، فأجاب فهو يجيب على المعنى الخفي، خلي بالك، فده أيضا تورية، فيستخدم اللفظ الظاهر فأنت تسمع على المعنى الظاهر تستغرب الإجابة. تمام. أنت هل يعز الرجل أباه، تقول حرام أنت، هو يقول لك يفعله الحر ولا أباه، ليش؟ لأنه فهم خلفية هل يجب الغسل على من أمنه، أنت تقول طبعا، لهو يقول لك لأنه فهم المعنى الإيه الخفي فيقول لا ولا ثنة، يدخل منه مرتين ثلاثة ما تعالي يعغس، وهكذا إيه مشي بكل المقام. يمكن 100 سؤال بتلك الإيه بتلك الصورة يمكن أن تراجعها في مقامات الحرير، وده اللي سماه ابن زريج الملاحم، يعني بيلحن بالكلمة، يلحن دي يعني إيه يعني يغير معناها أو لا يظهر معناها. تمام. طيب تعالى نقرأها بالكتاب علشان ننتهي منها. قال انصح هذا، نعم انصح انصح هذا، لكن يبدو انه ايه لم يصح، فمن ما يقصد ايه او لم اقيل. ايضا لما سئل ابو بكر قال رجل يهدين الطريق، هو يهدي الى الطريق المستقيم ودك فيهم ايه، فتستخدم التورية في الخروج من مشاكل كثير، وهي تشبه الايه تشبه التعريف، فتلتبس مع التعريف. تمام. فقد يستخدمها الانسان للخروج من يد عدو او غيره من الايه من الاساليب. تمام. قال المحسنات المعنوية واحد التورية الامثلة، طبعا عرفتها القاعدة، قال التورية ان يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان: قريب ظاهر غير مراد، وبعيد خفي هو المراد. تمام. التورية الامثلة، قال سراج الدين الوراق، وده بر معنى اصون اديم وجه، الاديم اللي هو الايه هذا الجلد، اديم وجهي عن اناس لقاء الموت عندهم الاديب، يعني لما نشوف اديب كانه لقي الموت، ورب الشعر عندهم بغيض، صاحب الشعر يبغضونه، ولو وافى به لهم حبيب. فانت تفهم ايه لانه من كلمة بغيض انه ايه لو وافى به حبيب يعني حبيبهم، لكن هو بايه يوري بحبيب اللي هو حبيب ابن اوس اللي هو ده اسم ابي تمام. ولذلك شوف قلت لكم سابقا ان ابو العلاء اتى بشرح ثلاث دواوين وعرض فيها، فشرح ديوان حبيب ابي تمام وتمام ذكرى حبيب، ذكرى حبيب، فهل اراد يعني زي ما تقول المحبوب ولا اراد ايه حبيب اللي هو ابو تمام، وديوان وشرح ديوان المتنبي وسماه ايش معجز احمد، وده رشحه من رشحات الالحاد. بعضهم من أسباب أيضا قالوا معجز أحمد، ها يقصد أحمد بن الحسين المتنبي ولا رسول الله؟ فدي من إيه؟ من إساءة الأدب أو من رشحات الإلحاد التي ترشح من لسان أبي المعالي. جاء الثالث اللي هو ديوان البحتري. البحتري اسمه البحتري اسمه ايش يا شباب؟ ابو الوليد، عبث الوليد. وكان في خليفة من خلفاء الامويين اسمه الوليد، كان مشهور بالعبث فسمى عبث الوليد، فالوليد اسم البحتري. فشوف تم شرح الديوان المتنبي معجز احمد، وتم شرح ديوان ابي تمام اللي هو حبيب بن اوس ذكرى حديث، وتم شرح ديوان البحتري عبث الوليد. تمام. طيب لا هو يعني تورية بس اتى في توريته بمعجز احمد، لانه تورية بمعجز النبي صلى الله عليه وسلم ما جدل ده. وقال عطور الدين الحمام ابيات شعرك كالقصور ولا قصور بها يعوق، ومن العجائب لفظها حر ومعناها رقيق. فانت افتكر ان رقيق لانه جاب حر، ومقصوده من الرقة وليس من العبودية. وقال الشاب الظريف تبسم ثغر اللوز عن طيب نشئه، واقبل في حسن يجل عن الوصف، هلموا اليه بين قصف ولذة، فان غصون الزهر تصلح للقصف. فالقصف هنا لما نتكلم على الزهر كأنه ليه كثر الغص، والقصف يأتي بمعنى الأكل والطعام. يقول لك جلسوا في قصف ولعب ولهو، يعني إيه القصف؟ المقصود بالموائد والأشياء. البحث. قال كلمة حبيب اللي هي إيه؟ ولو وافى به لهم حبيبه، في المثال الأول لها معنيان، أحدهما المحبوب وهو المعنى القريب الذي يتبادر إلى الذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغير، والثاني اسم أبي تمام الشاعر وهو حبيب بن أوس، وهذا المعنى بعيد وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف فورى عنه وتتره بالمعنى القريب. وكلمة رقيق في المثال الثاني اللي هو حر ومعناها رقيق، في المثال الثاني لها معنيان، الأول قريب متبادر وهو العبد المملوك وسبب تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة حر، والثاني بعيد وهو اللطيف السهل من الرقة، وهذا هو الذي يريده الشاعر بعد أن تتره في ظل المعنى القريب. وكلمة القصف اللي هو فإن غصون الزهر تصلح للقصف، في المثال الثالث معناها القريب الكثر، بدليل تمهيده لهذا المعنى بقوله فإن غصون الزهر، ومعناها البعيد اللعب واللهو، وهذا هو المعنى الذي قصد إليه الشاعر بعد أن احتال في إخفائه. ويسمى هذا النوع من البديع تورية، وهو فن برع فيه شعراء مصر والشام في القرن السابع والثامن من الهجرة مش اليمن، وأتوا فيه بالعجيب الرائع الذي يدل على صفاء الطبع والقدرة على اللعب بأساليب الكلام. تمام. طيب أكملكم كلام الدكتور فضل لأنه مهم. قال ونحن نقبل التورية إذا كان لها سبب مقبول ولم يكن فيها تكلف وجور على المعنى، ونلحظ من كتب البلاغة والأدب أن أكثر ما مثلوا به للتورية كله ليس من كلام المتقدمين، هي أساس تكلف شوية على النقيض مما رأينا في الاستعارة والتشبيه وأنواع المجاز، وهذا يدلنا على أن هذه المحسنات قد صارت فيما بعد من الأمور المتكلفة. لا مانع من التجديد، بس شرط الشعر والأدب والأشياء أن يكون إيه؟ يجري مع الطبع والسجية. ولذا فإنما نقبله منها ما كان متسقا مع قواعد البلاغة، فالبلاغة كل لا يتجزأ، فلا يمكننا أن نستحسن في فن من فنونها ما كان مستقبحا في فن آخر. لا هو ليس معنى أنه مستقبح، لكن هو كما قال أنه تجد في كلام الأولين في الشعر الجاهلي والعصر الإسلامي والعصر الأموي لا تجد غالب أنواع البديع، لكن هي برع فيها بداية من العصر العباسي يا شباب، عصر الترف والراحة والتفنن، أصبحت الإيه؟ أصبح فيه كما قلنا وألف ابن المعتز في القرن الثالث ومن الخلفاء العباسيين، ألف كتاب البديع وجمع فيه أصناطا، وهكذا جاءت كتب كثيرة. تمام. وجاء قدامة بن جعفر متوفى تقريبا 437 أيضا في القرن الخامس، وألف كتاب نقد الشعر ونقد النفس، وأتى فيه أنواع من الإيه؟ من هذه البديع. وأتى عبد القاهر لكنه كلامه كان مركزا أساسا على الإيه؟ على علم البيان وعلم المعاني في أسرار البلاغة دلال الإعجاز وتطور الفن. وذات العصر العثماني اللي هو بيسموه عصر يعتبر يضربون به المثل في تأخر اللغة، تفنن العصر المملوكي والعصر العثماني. العصر المملوكي مع قوة يعني كان فيه شعراء أقوياء وكتاب وزي القاضي الفاضل وزي ابن محي الدين ابن عبد الظاهر وزي يعني وابن شداد وغيرهم من الايه من ادباء وشعراء كانوا ايضا لهم مكانه عاليه حتى اصبح لبعضهم طريقه كما في الطريقه الفاضليه يعني. لكن ضعف اكثر في العصر العثماني. هم يتهمون العثمانيين بانهم اضعفوا الايه اضعفوا اللغه بسبب التكريك، لكن هي مبالغ فيها. لكن صحيح حصل ضعف، لانه حصل ضعف عموما في امور العالم الاسلامي في كل الامور مش في اللغه فقط، تمام. وبالتالي لجا الناس الى تلك السجعات والتكلفات والاشياء اللي اتبع بكلام الكهان. لكن بعد كده جاء تحرر الاسلوب واصبح ايه جاء في كلام احمد شوقي، جاء البارودي، جاء شعراء يعني ايه اعادوا للشعر صورته القويه، وجاء ايضا ناثرون لهم قدره، جاء الملحي وجاء العلامه الرافعي وجاء هذا جاء الرافعي وجاء ايضا العقاد وجاء ادباء ايه يعني اعادوا للادب صورته الايه القويمه. فاستقام الاسلوب وتحرر من الايه من الثقل البديعي اللي ايه اللي كان يثقل كتفي الادب، تمام. فهذا طيب مرور سريع. ايضا كم قطع الجنود من لسان قلد من نظمه النحور، فها انا شاعر سراج فقطع لساني ازدك نورا. الان هو قال سراج فازدك نورا، يقصد ايش المعنى القريب؟ فها انا شاعر سراج فقطع القطع الايه القريب هو القطع، والقطع البعيد اللي هو اعطاء المال. يا فجلتي وصحائفي سود غدت وصحائف الابرار في اشراقي، ومؤنب لي في القيامة قال لي اكذا تكون الصحائف الوراق، لانه هو وراق فظاهرها الوراق، تمام. ايش باطنها يقصد هو اسم الورق. طب ده المعنى الظاهر. طب ايش المعنى اللي قصد اليه الباطن؟ هو تمام الان معنيان، معنى ظاهر مش كده ومعنى باطن. المعنى الظاهر انه وراق صحب. طيب شوفوا كده ايش نشوف ما قال
سود عبر بصدق القريب يا شيخ القريب
الوراق اسمه تمام. هو انا ايوه الوراق اسمه
من بيع الوراق.
القريب اسمه
ايوه، والبعيد الوراق من بيع الوراق.
طيب ده تمرين صفحه 277 مش كده؟ التورية قال هنا التورية في هنا في موضعين، أولا في كلمة سراج فإن لها معنيين أحدهما المصباح والمعنى القريب من صدر الذهن بدليل ذكر النور في آخر البيت، والثاني اسم الشاعر وهذا المعنى بعيد وقد أراده الشاعر لكنه تلطف ورع عنه وسبره بالمعنى الأخير. الموضع الثاني في كلمة لسان في الشطر الأول من بيت الثاني فإن لها معنيين أحدهما فتيل المصباح والمعنى القريب من صدر الذهن لسبب التمهيد له بكلمة سراج قبل ذكر كلمة النور بعده وكانيهما عضو النطق. اثنين التورية هنا في كلمة الورق فدلها معنيين أحدهما قريب متبادر إلى الذهن وهو بائع الورق وسبب تبادره إلى الذهن ما سبقه من كلمة صحائف، والثاني بعيد وهو اسم الشاعر وهذا هو المعنى الذي أراده الشاعر بعد أن ورى عنه وصدره في ظل المعنى القريب. طيب تمام. طيب نوقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.